العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح في عدوان بري وجوي على جنين، والمقاومة تتصدى. تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 3 مدن وارتفاع في أعداد الضحايا. تواصل الاحتجاجات في فرنسا والإحصائيات الرسمية تتحدث عن أكثر من 2000 معتقل. إلى التفاصيل، وأبدأها من الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب نحو 30 آخرين في عدوان بري وجوي واسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة المحتلة، بدأ منذ منتصف الليلة الماضية مدعوما من طائرات الاستطلاع وطائرات الأباشي. وقالت مصادر محلية إن أكثر من 100 آلية عسكرية اقتحمت المدينة من مختلف محاورها وطوقت الشوارع المحيطة بالمخيم، فيما اعتلى القناصة أسطح العمارات العالية، بينما تصدى المقاومون لقوات الاحتلال وجرت اشتباكات ضارية بين الطرفين. وأضافت المصادر أن التيار الكهربائي انقطع عن أغلب أحياء المخيم وسط نداءات أطلقتها المساجد تطالب المواطنين بالدفاع والتصدي لاقتحام قوات الاحتلال. دعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان الصهيوني على مخيم جنين حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه. وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها إنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، مشددة على أن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم. ودعت كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد، مشددة على أن استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة. حول استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء العدوان الجوي والبري الإسرائيلي على جنين ومخيمها، نستمع إلى ما أفاد به الصحفي فارس الصرفندي من رام الله.
أولا، على مستوى كل من في الحكومة الإسرائيلية والمعارضة الإسرائيلية يؤيدون ما يحدث الآن في مدينة جنين، وعلى رأس هؤلاء رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الذي أعلن قبل قليل بشكل واضح أنه مع الاستمرار في عملية عسكرية في مدينة جنين. طبعا هذه العملية العسكرية التي على ما يبدو ستكون عملية ممتدة، لدينا فيها 3 نقاط مهمة. النقطة الأولى، الاحتلال لا يريد لتجربة جنين أن تمتد إلى باقي المدن الفلسطينية، تحديدا إلى منطقة جنوب الضفة الغربية لكثافة السكان وأيضا لقدرة السكان هناك على الوصول إلى السلاح، والأهم أن هذه المنطقة وأقصد جنوب الضفة الغربية هي منطقة ملاصقة وموازية تماما لمنطقة القدس والمناطق المحيطة بالقدس. إذن هذه النقطة الأولى، لا يريدون لتجربة جنين أن تمتد وأن تصبح نموذجا في الضفة الغربية، لذلك قرروا أن يقوموا بهذه الضربة التي على ما يبدو قد تكون هي الأكثر يعني قوة وشراسة منذ العام 2002. الأمر الآخر، الضفة الغربية بالفعل أصبحت تشكل أرقا للاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن حوالي 222 عمل مقاوم في خلال شهر. من بين هذه الأعمال المقاومة كان هناك إطلاق نار، كان هناك عمليات طعن، كان هناك عمليات مواجهة اشتباك مع المستوطنين، وأيضا كان هناك تفجير عبوات ناسفة بآليات عسكرية إسرائيلية. الضفة الغربية لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يتعاطى معها كأي مشهد آخر. هذه الضفة تعتبر هي الخاصرة الرخوة للاحتلال الإسرائيلي.
احتدم القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وحسب مصادر طبية فإن أحد مستشفيات أم درمان استقبل مساء أمس 50 مصابا على الأقل جراء الاشتباكات في المدينة، كما نقل شهود عن سماع دوي انفجارات عنيفة شرقي الخرطوم وسط اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم بحر وأم درمان. وحتى الآن قتل أكثر من 3000 شخص وأصيب آلاف آخرون ونزح مئات الآلاف جراء المعارك التي امتدت لتشمل إقليم دارفور وأجزاء من ولايات كردفان والنيل الأزرق. دعت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لاتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس المصحف الشريف والإساءة لنبي الإسلام، وشدد البيان على ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية، مؤكدة أن الإساءة للمصحف ليست حوادث إسلاموفوبيا عادية. وكان وزير الخارجية الإيراني قد اقترح عقد اجتماع وزاري طارئ للتعاون الإسلامي تزامنا مع اجتماع وزراء دول عدم الانحياز في باكو، وذلك من أجل دراسة الرد على الإساءة إلى القرآن الكريم. هذا وتتواصل الإدانات الدولية للجريمة إذا أعلنت إيران تعليق توجه سفيرها للسويد، فيما دعا الأزهر الشريف الشعوب الإسلامية والعربية لمقاطعة المنتجات السويدية. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 45 رجل أمن وتوقيف أكثر من 700 شخص مساء أمس في سادس ليلة من الاحتجاجات في فرنسا، تنديدا بمقتل فتى من أصل جزائري على يد شرطي في باريس. وأبقى وزير الداخلية الفرنسي على نفس عدد القوات الأمنية المنتشرة في كافة أنحاء فرنسا والمقدر 45,000، وطالب بالحزم وعدم التردد في إجراء توقيفات جديدة، فيما أصدر مرسوما يسمح لشرطة باريس باستخدام الطائرات المسيرة للتصوير. وحسب إحصائيات الشرطة فإن عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات قد تجاوز 2,000، فيما التهمت الحرائق مئات المباني والسيارات. شن الطيران الحربي الروسي غارات على حشد وآليات للقوات الأوكرانية على عدة محاور في جنوب وشرق أوكرانيا، وقال متحدث باسم قوات الجنوب الروسية أن طيران القوات الجنوبية شن ضربات الصواريخ والقنابل على قوة بشرية ومعدات أوكرانية، محققا إصابات مباشرة بمركز قيادة لواء ميكانيكي ومواقع مدفعية ومخزن ذخيرة في بلدة كرانسوي. على صعيد آخر، اعترفت نائب وزير الدفاع الأوكراني بأن القوات الروسية تتقدم على عدة محاور في جبهات جمهورية دونيتسك، وصفة موقف القوات الأوكرانية بالصعب. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح في عدوان بري وجوي على جنين، والمقاومة تتصدى. تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 3 مدن وارتفاع في أعداد الضحايا. تواصل الاحتجاجات في فرنسا، والإحصائيات الرسمية تتحدث عن أكثر من 2000 معتقل. شكرا لكم، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة، فإنما البصير من سمع فتفكر ونظر فأبصر وانتفع بالعبر ثم سلك جددا واضحا يتجنب فيه السرعة في المهاوي والضلال في المغاوي. من أنوار البصيرة، برنامج نستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام عزه وكلماته القيمة.
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الله خوف عليهم بل هم يحزنون.
عبد به الرحمن اتصل به الجنان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
لا يستعان على الدهر إلا بالعقل.
من أنوار البصيرة يأتيكم هذا البرنامج أيام الجمعة في تمام الساعة 12 والدقيقة 25، فيما يعاد بثه أيام الأحد في الساعة 10:15 صباحا. من أنوار البصيرة. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تريدون الجزاء جنانا، صلوا على من بالرشاد أتانا، صلوا عليه وأكثروا من ذكره، بل ذكروا الأحباب والإخوان. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، نحييكم أجمل تحية عبر برنامجكم عالم المرأة من طهران. حياكم الله أحبتي، أهلا وسهلا بكم، ونستقبلكم ونستقبل مشاركاتكم ومداخلاتكم بباقات من الأقحوان والياسمين، ونصافحكم والحب في أكفنا لنهديكم إن شاء الله أجمل معانينا، ونغرف من همس الكلام أعذبه ومن قوافي البيان أجمله إن شاء الله. حياكم الله أحبتي، أهلا وسهلا بكم. الأم ودورها في التربية القرآنية هو موضوع حديثنا لهذا اليوم، لذا نرجو من حضراتكم أن تتابعونا وتشاركوا في البرنامج وتبدوا بآرائكم حول هذا الموضوع عبر أرقام هواتفنا المباشرة التي تأتيكم بعد ثواني. اثنان وعشرون صفر واحد سبعة وثلاثون اثنان وستون، أيضا اثنان وعشرون صفر واحد سبعة وثلاثون ثمانية وستون، واثنان وعشرون صفر واحد ثمانية وثلاثون ثمانية وأربعون، هذه أرقام هواتفنا. لكن لا تنسوا قبل الأرقام أن تكون لديكم عفوا همزة الوصل، وهي صفران ثمانية وتسعون واحد وعشرون. أما رقمنا الواتسابي فهو 0-98-93-87-84-50. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. أحبتنا الكرام، قبل أن ندخل في موضوعنا وهو الأم ودورها في التربية القرآنية، نستنكر، ندين، نشجب هذه الإساءة التي حصلت للقرآن الكريم. وأنا قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع أقول بأنه كل من عمل هذا العمل الشنيع، وكل من يعمل هذا وهذه الأعمال الشنيعة وهذه الإساءات للقرآن الكريم، لمعتقداتنا للإسلام، فهو لا يهين الإسلام والقرآن فحسب، بل إنه يهين كل الأديان وكل المقدسات والمعتقدات. هذا العمل الشنيع يستلزم أحبتنا، وهذه الكلمة أقولها من القلب وإن شاء الله تقع على القلب، هذا العمل يستلزم وقفة صارمة، وقفة صارمة جدا أمام هذا التسيب العقدي، أمام هذه الإهانات المكررة بحق المسلمين بحق الإسلام. يستلزم وحدة جميع المسلمين من كل الطوائف والمذاهب لصد طغيان وعنجهية الغرب وأعداء الإسلام. السكوت أمام هذه الجريمة النكراء تديننا أمام الله سبحانه وتعالى، أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أمام أهل البيت عليهم السلام. نحن مسؤولون ومسؤولون لإدانة هذا الفعل الشنيع، لإدانة هذه الإساءة التي تتكرر بين الفينة والأخرى. علينا إدانة واستنكار هذه الإهانات بكلامنا، بقلمنا، بمواقفنا، بصرختنا أمام أعداء الإسلام. لكن ليعلم الكافرون والمشركون والملحدون بأن للقرآن رب يحميه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرون.
حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان، والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
أحبائي الأفاضل السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. أيضا أرحب بضيفتي الكريمة دكتورة بتول فاروق المستشارة التربوية من العراق. السلام عليكم دكتورة، حياك الله، وتفضلي احكي لنا عن أهمية دور الأم في غرس ثقافة التربية القرآنية عند الأبناء.
أهلا وسهلا، السلام عليكم. يعني هي أيضا ترجع للوعي، احنا دائما نقول الوعي، أنه كيف أنه أعي أنه للقرآن دور في حياتي، أنه أعي أنه هذا الدور ليس فقط يعني للطفل، أيضا هو في حياة الأسرة بكاملها، أنه المعايير القرآنية التي هي معايير يعني نأخذها إذا بالعناوين الكبرى هي عناوين العدالة والخير والصدق والمحبة، كل هذه هي معايير قرآنية وتتجلى بعدة آيات. يعني احنا لو نركز على المفاهيم التي تناولها كلها تتناول الحق والباطل وكيف ينتصر الحق وكيف الإنسان يجب أن يبتعد عن الباطل، كل هذه هي مفاهيم قرآنية. هذه إذا تعاش داخل الأسرة بشكل صحيح، سواء من سلوك الأبوين وتعاملهم مع الأطفال، فالثقافة القرآنية هي معاشة ستكون السلوك، إضافة إلى التعلم كعلم. إحنا نركز الآن مثلا كهذا علوم القرآن أو علم التلاوة أو علم الاقتراب يعني من القرآن وجعله منهاج علمي معين، هذا هو اللي نطالب به. وإنما أما الأمور الأخرى فبالتأكيد هي واجب على الكبار أنه يتعلموها في حياتهم مثل العقائدية، في حياتهم الفقهية، يعني يتعلموا من القرآن الكريم اللي هو المصدر الأول للتشريع، يتعلموا من القرآن الكريم. لكن بالأبناء له خصوصية أكبر، هي مهارات أخرى وفنون يستطيع أن يتعلمها من القرآن الكريم. عندما الأم والأب لديهم خطة معينة راسميها لاتجاه طفل، هو مثلا ثقافة يعني عنده وقت للعب، وقت لله، لابد أن هناك خطة وضعها لتعلم القرآن، لاستماع إلى القرآن بين فترات الألعاب. طبعا مو نبدأ كواجبات مقدسة ويومية وبساعة معينة ولازم تقعد وتعمل، طبعا هذا ما يستجيب لها الطفل، ولكنه بين الألعاب وهو يلعب بعض الأحيان يستمع، نضعها مثلا في البيت خلفية لما يجري. قد هو طفل ما يسمع، الأم تسمع لكن صوت واضح، الطفل تلقائيا هو قد ما منتبه سوف تدخل إلى دماغه، خاصة أنه هو طفل ودماغه كما تعرفون طفل يلتقط بشكل أكبر من الكبار. فهذه كل هاي الأمور، لكن على المرأة الأم بالذات اللي هي مثلا إذا كانت موجودة بشكل أكبر من الأب بالبيت، أنه يركز على هذه المسألة، كيف أنه أنا أجعل القرآن جزء من حياتهم اليومية دون أن يشعرون أنه هو واجب ثقيل أو أنه دا يتعلمون شيء لابد مفروض عليهم. هذه الأمور تتعلق بوعي الأم والأب أيضا.
طيب دكتورة، شنو أهمية مشاركة الطفل، طبعا يعني أخذ الطفل من قبل الأسرة في النشاطات القرآنية كالمسابقات، مجالس قراءة القرآن، شنو تأثير هذه الأمور في قرص ثقافة القرآن عند الطفل؟
بالتأكيد الطفل يحب يعني التحدي والاستجابة، إنه عندك تحدي إنه إذا أنت قرأت جزء من القرآن، قرأت سورة من القرآن، عشر آيات من القرآن مثل لك هدية معينة، لك ستكون الأول على مجموعتك. هذه التحديات هو يستجيب إلها من خلال اللي هو الرغبة في أنه التحدي هذا، في أنه التصدي أنه هو قادر على هذا التحدي الذي أمامه، وأعتقد هو يميل إلى هذا الشيء خاصة في الطفولة يعني المبكرة، التعلم عنده سهل، الحفظ لمرتين أو ثلاثة ربما يحفظ بسهولة، ربما بعمر متأخر لا تكون صعوبة. فبالتالي أنه يفترض يعني الأسرة تأخذ الطفل إذا هذه الأجواء بشكل مبكر. كل هذه المفاهيم موجودة في القرآن الكريم، وبالتالي القرآن ليس من الواجبات الثقيلة.
نعم أحسنتم، شكرا دكتورة بتول فاروق، تحدثتم عن أهمية دور الأم في قرص الثقافة القرآنية عند الأطفال، وشاكرين حضوركم دكتورة بتول فاروق المستشارة التربوية من العراق.
أهلا وسهلا.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الإساءة لكتاب المسلمين المقدس، كل العالم الإسلامي أكيد يستنكر هذه الفعلة، ومن واجب كل مسلم ذلك، وكل الدول المسلمة يجب عليهم المظاهرة والاستنكار.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم إخوتي الكرام جميعا، إخواني وأخواتي الكريمات. حقيقة دائما حينما يرتبط الأمر دائما بموضوع القرآن، أنا أرى أنه يرتبط بجزء من النعيم المعجل لنا في الدنيا. ودعوني أكون صريح معكم ودقيق والله في التعبير، أني أنا لا أتكلم
الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري.
نعم حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، ونشكر ضيفتنا الدكتورة بتول فاروق المستشارة التربوية من العراق، وإن شاء الله سنستمع إلى مداخلات مستمعين الأفاضل خلال البرنامج. محور حديثنا هو بأنه الأم ودورها في التربية القرآنية. أنتم أحبتي هل تنظرون بأن المرأة اليوم استطاعت أن تربي أولادها على الثقافة القرآنية؟ هل القرآن هو مجرد كتاب للتلاوة والترتيل؟ هل القرآن هو كتاب الاستشفاء به فقط؟ هل هو كتاب الاستخارة لا غير؟ هل هو كتاب مجالس تكريم الأموات؟ هل هو كتاب التبرك به عند الانتقال لبيت جديد، عند الزفاف، عند السفر، أو للتعليق في السيارة للحفظ؟ هل القرآن هو فقط للكتاب على الجدران وحفر بعض آياته على القلائد الذهبية وتعليقها على الصدور؟ كل هذه الفوائد التي تحدثنا عن القرآن الكريم والتي تستخدم وتستفاد في حياتنا اليومية كلها موجودة ونعيشها نحن ونلمسها، لكن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه بأنه هدى للمتقين، بأنه هدى وبشرى للمؤمنين، بأنه هدى للناس، بأنه بصائر للناس وهدى ورحمة. إذن هذه الآيات التي نقرأها في قرآننا توضح بوضوح بأن القرآن هو خارطة الطريق لحياة الإنسان، فيه البصيرة، الهداية، شفاء القلوب، فيه برنامج السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، سوف نتوقف في هذه المحطة عند عنوان الحياة نظرة قرآنية، فنقسم هذه النظرة إلى أربعة أقسام، هي الأولى إيجابية مطلوبة، الثانية سلبية مرفوضة، الثالثة حياة متغيرة متقلبة، الرابعة حياة الخلود. الحياة الأولى هي حياة الإيمان والطاعة والعمل الصالح والتقوى، وهي الحياة المباركة النفاعة والعفيفة والمترفعة والمتواضعة الثابتة المبدأ المستفيدة من الطيبات المتنعمة بحلال الله ومباحاته. الثانية حياة اللهو والعبث والخلاعة والمجون واقتراف المنكر والفحشاء والبغي والعدوان، الحياة الفاسدة المفسدة المهتمة بالتكاثر والتفاخر والتظاهر والتناحر. الثالثة هي حياة النفاق المتنقلة من الإيمان إلى الكفر ومن الصلاح إلى اتباع الطغيان. بلعم بن بعورة عالم بني إسرائيل الذي تابع فرعون في أخريات حياته مثلا، ولكن التغير أو الانقلاب ليس دائما سلبيا، فقد يكون من الفساد إلى الصلاح كما في مثل قوم يونس، وكما في مثل إخوة يوسف، وكما في مثل زليخة، وفي المخلفين الذين ندموا على عدم التحاقهم بالمجاهدين تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحيوات تجد لها في القرآن أمثلة ونماذج كثيرة، وخيرها الأولى والمتنقل من حال السوء إلى حال الصلاح في النموذج الثالث. أما الحياة الرابعة التي يصفها القرآن بالحيوان، أي الحياة الدائمة الخالدة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فهي حياة البقاء التي وعد الله تعالى بها عباده الذين أحسنوا في الحياة الدنيا، فكان جزاؤهم أن كتب الله لهم في الآخرة في أن يعيشوا في النعيم الأبدي.
نعم أحبتي الأفاضل، أحييكم من جديد، أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائنا الكرام. أحبتي، كنا نسمع من هنا وهناك وحتى في بعض المنابر ومن يتكلم بهذا الشأن يقول بأن أمي أرضعتني حب الحسين. هنا نحن نقول بأنه أمي يجب أن ترضعني حب الاستماع، تلاوة والعمل بالقرآن الكريم أيضا، لأن لم نرى أكمل من القرآن الكريم بأن يقدم لك منهاجا وبرنامجا لحياتك بأكملها. فهذا من أوليات واجبات الأمهات، من أوليات واجبات الأمومة بالنسبة للأطفال. يجب أن هي التي تهيئ هذا الجو، تهيئ هذا الأجواء للاستماع والاستلذاذ لسماع القرآن وإلى تلاوته، أو حتى العمل به، التفكر والتدبر والتمعن به أيضا. خبيرتنا وضيفتنا الدكتورة بتول فاروق المستشارة التربوية من العراق أشارت إلى بعض النقاط بأنه كيف بإمكاننا أن نهيئ تلك الأجواء لنهيئ أطفالنا للاستماع إلى القرآن الكريم، للاستلذاذ بالاستماع من القرآن الكريم. وهناك إن شاء الله نقاط أخرى أنتم أيضا تذكرونها بهذا الصدد، وأنا أضيف إلى ما تقدم بأن القرآن يقدم لنا حياة واحدة، ويقدم لنا نوع آخر من صور الحياة بحسب أصناف الناس المتعاطين معها. لو نتأمل في قول الإمام علي بن أبي طالب أمير البلغاء عليه السلام، عندما سمع رجلا يذم الدنيا بأن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ويقول الإمام علي بأن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، ومسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله. اكتسبوا فيها الرحمة واربحوا فيها الجنة. بهذه العبارات أحبتنا والاعتبارات تستحق هذه الدنيا أن تعاش وأن تحيا وأن تعمر. أما اعتبارات المتخذين لها لهوا وعبثا وتفاخرا وتكاثرا فهي التي تفسد الحياة وتضيقها وتحصرها في أطر أراد الله لها أن تكون واسعة بسعة الحياة ذاتها. وإذا بالظالمين والمفسدين والمتكبرين والمنافقين والمجرمين يجعلونها مظالم وجرائم وخرائب ومغانم ذاتية.
قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى
بشراك يا حافظة القرآن حين تنالي من رب الرضوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الإساءة لكتاب المسلمين المقدس، كل العالم الإسلامي أكيد يستنكر هذه الفعلة، ومن واجب كل مسلم ذلك، وكل الدول المسلمة يجب عليهم المظاهرة والاستنكار لهذه الفعلة الشنيعة، والعقاب أكيد سيلحق بهذا الشخص من الله عز وجل أولا، وهذه الدولة التي تحتوي هذا الشخص إن لم تعاقبه على فعلته نطالب جميع الدول الإسلامية مقاطعة هذه الدولة التي تحتوي هكذا بشر شيطاني. الإسلام الدين العظيم يستحق الاحترام والتقديس، ونحن المسلمين لا نسمح لأي كان بإهانة الدين الإسلامي وكتابه المقدس كلام الله عز وجل، كتاب أنزله الله على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله، الإسلام يحترم كل الديانات ولا يهين. لماذا هذه الأفعال توجه دائما للإسلام؟ هذه أسئلة تطرح نفسها دائما. وإن كان هذا الشخص من أصول عراقية يجب على العراق المطالبة أكثر بإصدار الحكم على هذا الشخص، وإن سكت العالم الإسلامي على ذلك بالتأكيد ستزيد هذه الأمور على الإسلام. ونقول حسبي الله ونعم الوكيل، وشكرا.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم إخوتي الكرام جميعا، إخواني وأخواتي الكريمات. حقيقة دائما حينما يرتبط الأمر دائما بموضوع القرآن، أنا أرى أنه يرتبط بجزء من النعيم المعجل لنا في الدنيا. ودعوني أكون صريح معكم ودقيق والله في التعبير، أني أنا لا أتكلم بدافع الحماسة ولا عشان أنا مسلم وأنتم مسلمين، وربما يكون الحديث يوم من الأيام أيضا إلى غير المسلمين. فأنا أؤكد لكل من يسمعني الآن سواء كان مسلما أو غير مسلم في هذا الزمن أو بعد 100 سنة، فتأكد أني أحدثك عن حقيقة علمية بعيدة عن الحماسة أو العاطفة، فإن القرآن قطعة من الجنة، لأنه يحدثنا عن وسائل دخولها وأسباب دخولها وطرائق دخولها، يحدثنا عن تفاصيل لن تجدها إلا في القرآن. حينما نتكلم عن القرآن فنحن نتكلم أيضا عن بعد روحي صعب جدا أن يتوافر في غير القرآن، نتكلم عن غذاء معنوي صعب جدا أن يؤمنه وأن يوفره لك غير القرآن. أرجوك اعتبر أنها معلومات أو كلمات، أرجوك استمع إلي، ولكن الميدان يحمدان. أرى أن الواقع هو الكفيل بإثبات هذا الأمر، والحقيقة من خلال الدخول في الإسلام الحقيقي والتعرف عليه والاستماع بدون أحكام مسبقة. لما تستمع لأناس يتكلمون مثلا عن القرآن بشكل عام، القرآن والتربية وتربية الأطفال، فنحن نكلمك عن قوة كاملة تكمن في كلام الله تعالى. إخواني وأخواتي الكريمات، الحديث عن القرآن القرآن والتربية هو الحديث عن أأمن منطقة تنطلق منها في مشروع التربية. شوفوا كتب تطوير الذات والاستشارات الأسرية، وهذا جزء من تخصصي، وكل التفاصيل القائمة على اجتهادات البشر وتقديراتهم وتجاربهم واستقراءهم وتتبعهم، صدقوني تنجح اليوم وتفشل غدا، تنفع لأناس ولا تنفع لأناس، وربما تكون صالحة في وقت معين وربما تكون غير صالحة في وقت آخر، وربما صلاحها نسبي، بمعنى أن بعض قواعد التربية والحديث عنها بالنسبة للنشأ تصلح، أكون دقيق معكم، في السعودية ولا تصلح في مصر. إيش رأيك؟ لهذه الدرجة ثقافات الناس، عاداتهم، تقاليدهم، تعاطيهم مع الظروف الحياتية والمواقف المختلفة تختلف باختلاف الثقافات. إذن الحديث عن القرآن والتربية هو حديث عن أأمن منطقة تنطلق منها في مشروع التربية لأي طبقة من طبقات المجتمع ولأي أحد ينتمي إلى مشروع التربية أو يستهدف بموضوع التربية الذي تتبناه أنت أو أنت أختي الكريمة. القرآن هو الأرضية المشتركة.
يا كم زمار تغنى بالبيان يسمع الأكوان آيات الهدى في كل آن، ليس في الدنيا كم زمار تغنى بالبيان يسمع الأكوان آيات الهدى في كل آن، نوره يهدي الورى حبه فينا سرى أهله هم أهل ربي خصهم أرقى الجنان، نوره يهدي الورى حبه فينا سرى أهله هم أهل ربي خصهم أرقى الجنان
شكرا لأم لقاء من العراق وأحمد عبد الحميد من المملكة العربية السعودية. نور جبينك في هدى القرآن واقطف حصادك بعد طول نضال، قرآننا سيظل نور هداية، دستور أمتنا مدى الأجيال نور تكفله الإله بحفظه من أن تناوله يد الأنذال، أهل الإله هم حماة كتابه الزائدون بروحهم والمال. أحبتنا أستضيف مباشرة ضيفي سماحة الشيخ يوسف قاروط من السويد الباحث الإسلامي. سلام عليكم فضيلة الشيخ يوسف.
الله وبركاته،
حياك الله. بما أنك في قلب الحدث يا سماحة الشيخ، أنت الآن في السويد وحدثت هذه الإساءة الشنيعة والنكراء في السويد، أنتم كيف تنظرون إلى هذا العمل الجبان، العمل الإجرامي في الإساءة لمقدسات المسلمين وخصوصا الإساءة للقرآن الكريم، ما هي الغاية منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا الطاهرين. بداية أنتهز الفرصة، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله الله يعيد هذه المناسبة بالخير والبركة والسلام على أمة المسلمين أمين. جميعا والإنسانية إن شاء
أمين
الله.
يا رب العالمين، الله يبارك فيك سمحت الشيخ، شكرا جزيلا.
أما في موضوع الجريمة التي حصلت، هناك عدة نقاط قد تغيب عن الذهن أو عن رؤية من هو خارج هذه البيئة بحيث تلتبس عليه بعض الأمور. في كل الأحوال ما أريد أن أقوله بملخصه هي جريمة بشعة، جريمة نكراء لا يمكن السكوت عنها بحال، وقد تحدثت في أكثر من بيان في هذا الجانب وقلت فيها أننا نحن قوم لا نصبر على الضيم في هذا الجانب، ولكن كمواطنين في هذا البلد في السويد نحن تحت سقف القانون ونجاهد ونكافح وسنصل إن شاء الله،
إن شاء الله
لأن ينتهي هذا الأمر. هذا من جهة. من جهة أخرى إن من يقوم بهذا العمل هم محض أدوات. أنا مطمئن لجانب، مثلا في الحادثة الأخيرة وهي ما يهمني أن أسلط الضوء عليها لخصوصيتها لجهة الفاعل ولجهة التوقيت أيضا، أنها حصلت
في يوم عيد الأضحى،
عيد المسلمين، يوم عيد الأضحى، يوم حج المسلمين الأكبر، في هذا اليوم الذي يعيش فيه المسلمون الروح على أفقها، في أفقها الواسع إلى الله سبحانه وتعالى، وحيث تهفو النفوس إلى بيت الله سبحانه وتعالى. جاء هذا الإنسان النكرة، يعني هذا أقصى ما يمكن أن أعبر عنه النكرة، خاصة من يطلع على تاريخه يفهم هذا الأمر. جاء ليحرق كتاب الله وليهين المصحف الشريف، وهو لا يدري أن يد الله فوق أيديه. هذا الإنسان فيما أراه هو أداة، محض أداة، إنه ولذا أقول في أكثر من موقع أن تسليط الضوء لا يعني أن نسلط على هذا الشخص نفسه، نهمله، لا نعطيها أي اعتبار، ولكن من خلفه. هناك نقطة أخرى في مسألة الحدث الأخير. الحدث الأخير برز وبشكل واضح، وكان هذا الرجل النكرة، هذا المجرم، كان صريحا وواضحا عندما أعلن نفسه أنه عضو في حزب اليمين المتطرف الذي هو يسيطر الآن على مفاصل البلد في مسألة الحكومة. أنه عضو فيه، وهذا ولم يصدر عن الحزب العنصري أي كلام ينفي هذا الأمر أو يعترض عليه مما يلزمهم به. ولذا هذه هي المرة الأولى مع أن هذا الحزب دائما دائما وأبدا يوجه سهامه إلى صدور المسلمين وعقيدتهم وثقافتهم، ويجعل ذلك سلعة أيام الانتخابات ونحو ذلك، يصل إلى مآربه، ولكنه كان دائما يتمصل من مسألة إحراق المصحف الشريف، خاصة فيما حصل مع
هو الآن السابق. سمحت الشيخ، يعني هذا الحزب هو الآن الحزب الحاكم في السويد، أليس كذلك؟
ليس هو الحزب الحاكم بشكل مباشر، هو الحزب الذي من خلاله استطاعت الحكومة الحالية أن تصل إلى الحكم. بمعنى أنه هو معروف حزب يميني متطرف، ولذلك لم تستطع السويد إلى الآن، وإن شاء الله لن تصل إلى هذا. وأنا قلت في أول بيان في مسألة الانتخابات أننا علينا أن نستجمع كل إمكاناتنا لنمنع وصول هذا الحزب إلى الحكم أو التأثير فيه. فكان هو لأنه حصل وبسبب أمر اللي هو يعني تحريض الناس على المسلمين وعلى وجودهم في هذا البلد، فوصل أن يكون في المرتبة الثانية على مستوى الأحزاب التي نجحت في الانتخابات. فكان لابد لمن يريد أن يصل إلى الحكم من غير كتلة اليسار أن ينسق مع هذا الحزب ليصل. فبعضهم باع كثيرا من مبادئه وقيمه كحزب الليبراليين، مع أنه على نقيض مع الحزب اليميني، هذا في صلب عقيدته، ولكنه قدم بعض التنازلات ليكون عضوا في ممثلا في الحكومة أيضا. وإلى ذلك لم يكن هناك وزير، فضلا عن طبعا رئيس حكومة أو وزير مسمي على الحزب أو منتسب إلى الحزب، ولكنهم اشترطوا، وهون كان في هناك مؤتمر أو لقاء أو مؤتمر اسموه مؤتمر كيدو لهذه المجموعة التي هي اليمين بشكل عام، ومن بينهم الليبراليين. فكان من شرط الحزب اليمين المتطرف الأسدير أنه حتى يعطي ثقته أو صوته إلى أحد من هؤلاء أنه يريد أن يكون له عضو في كل لجنة،
فضيلة الشيخ، معذرة،
فهو له التأثير، هو من يدير الحكومة بشكل أو بآخر.
أنا أعتذر جدا فضيلة الشيخ، يعني أسألك هذا السؤال وأنتقل إلى موضوع حديثنا وهو الأم ودورها في التربية القرآنية، لكن هذا السؤال الآن يعني يجول في خاطري وأكيد في خاطر كل مستمعين الكرام، لأنك كما قلت أنا في قلب الحدث أنت وفي نفس الدولة التي حدثت فيها هذه الإساءة. هل هناك ردود أفعال من دولة السويد إزاء الإساءة التي حصلت للقرآن الكريم؟ هل هناك آذان صاغية إلى المسلمين أم لا هم يعني متعاطفون مع هذا المجرم وعمله؟
هنا ذكرت جنابك الأمرين. الأمر الأول مسألة الجانب القانوني، والأمر الثاني مسألة التعاطف. مسألة التعاطف بدون أي إشكال من جهة رئيس الحكومة مثلا، من جهة كثير من السياسيين، من جهة كتلة اليسار، من جهة الشريحة المجتمعية بحجمها أو بالأكبر الشريحة المجتمعية السويدية من غير المسلمين، لأن السويد هي مجتمع متعدد. كل هؤلاء أبدوا تعاطفهم الكبير، وفعلا يعني تحدثوا الكثير حول هذه الإساءة وأنها غير مناسبة وأنهم يتفهمون مشاعر المسلمين وأن هذا أمر غير جيد إلى آخره، لكن يبقى أن نفهم طريقة تفكيرهم. فمن الجهة القانونية، وهذا تصريح رئيس الحكومة الحالية في هذه الحادثة كما كان تصريح رئيسة الحكومة السابقة في نفس الموضوع، أنهم يتعاطفون مع المسلمين ويشعرون بألامهم وما أصابهم من هذا الأمر، وهم لا يؤيدونهم، ولكن بحسب تحليلهم طبعا هذا في نقاش، أن هذا الأمر يندرج تحت حرية التعبير وحرية الرأي
والبيان.
اسمحي لي أقول هنا نقطة صغيرة في هذا الجانب. هنا ثغرة في هذه المادة الدستورية، هي في دستور السويد أن لكل مواطن الحق، لكل من يعيش هنا الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، ولكنها ضبابية نوعا ما، فهناك من يستغل هذه الضبابية ليدخل ليحقق هذه المآرب في هذا الشأن، ولذا لا يستطيع القانون أو من يمثل القانون كحكومة أن يمنع هذا الأمر، مسألة التصريح لأنه بيد الشرطة.
نعم سمحت الشيخ،
نحن نسعى اليوم.
نعم. أنا أعتذر جدا سمحت الشيخ، يعني لم يبقى لدينا حتى نهاية البرنامج، هناك دقائق قليلة، لكن حقيقة بالنسبة للموضوع إحنا موضوعنا الأم ودورها في التربية القرآنية، لكن مع الحدث الذي حدث قبل أيام فلا نستطيع السكوت أمام هذا الحدث، لا نستطيع أن نمر مرور الكرام أمام هذا الحدث، فخصصنا الوقت الأكثر للسؤال حول هذا الموضوع بشكل مختصر لو سمحت، بأن تتحدث لنا عن دور الأم في التربية القرآنية. ومشكور جدا.
الله يبارك.
الله يخليك.
في جميع يعني جوانب مفاهيمنا الإسلامية، سواء القرآنية أو سواء في تربية ما ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم أو عن النبي الأعظم صلوات الله عليه، تأكيد دور الأم أنه هو الأصل وهو الأساس، ولذا نجد أن روح القرآن كانت في مسألة الأم، روح الأحاديث النبوية الشريفة وأهل البيت صلوات الله عليهم في مسألة اختيار الأم، لأنها كما يقول الشعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولذلك في الإسلام وفي المفهوم الإسلامي الإنساني أن للأم هو الدور الأساس في مسألة تربية الأبناء وتهيئتهم.
سمحت الشيخ؟ سمحت الشيخ تسمع صوتي؟
وهي ليست بإمام، وصلت إلى مرتبة العصمة، وذلك من خلال دور كبير وأساس، والجزء الأكبر في مسألة هذا الدور هو مسألة دور الأم التي هيئت الأرضية وربت الإمامة، كانت مهدي الإمامة وربت الإمام الحسن والحسين صلوات الله عليهما، اللذين كانا هما بداية الإمامة وكان امتداد الإمامة منهما، ولذلك دور الأم في هذا الجانب هو دور عظيم. ومن هنا أحب أن أؤكد، وإن كان يعني يتصل في الأمر ولكن ليس في صلبه، ولأساس دور الأم في مسألة التربية التنشئة وتربية الأولاد ركز التوجيه الإسلامي على لسان النبي صلى الله عليه وآله وعلى لسان أهل البيت أن مسألة اختيار الأم هي مسألة أساسية. ولذلك يقول بما ورد عنهم صلوات الله عليهم أنه من حق الولد على أبيه، أول أمر من حق الولد على أبيه أن يحسن اختيار أمه. وهنا اسمح لي أن أشير إلى أمر تقدم به الإسلام أشواط كثيرة بل سنوات كثيرة من مسألة شرعة حقوق الإنسان وحقوق الطفل. أن الإسلام كان يعتبر أن حق الطفل يبدأ قبل اختيار الأم. فيبدأ حق الطفل من عند هذا، من يعني مجرد أن يفكر الإنسان بتنشئة أسرة لمشروع أنه أبناء سيكون هناك، يجب عليه يبدأ حق الطفل أن يحسن اختيار أمه، أن يحسن تسميته، أن يحسن تربيته. ولذلك جاءت هناك أمور كثيرة أو توصيات كثيرة في مسألة اختيار الأم.
أحسنتم. أنا فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ يوسف قاروت البحث الإسلامي من السويد، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، لكن كما تعودنا بأنه دائما هناك يداهمنا الوقت في التحدث مع ضيوفنا الأكارم، لكن أشكرك جزيل الشكر سمحت الشيخ، شكرا جزيلا، ونقف عند فقرتنا الأخيرة من البرنامج.
إشارة خضراء.
تحية لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. إن القرآن نفسه يدلنا كيف علينا التعامل معه. أولا، القراءة هي الخطوة الأولى للتعامل مع أي نص مكتوب، فاقرأ ما تيسر من القرآن. ثانيا، أن نبعد الشيطان ونبتعد عنه عند قراءة القرآن حتى لا يحرفنا عن معانيه وبصائره السامية إلى الاهتمامات الجانبية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا، أن نستمع له وننصت عند قراءته، لأن هذا مقدمة ضرورية للفهم والتفكير في النص. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. رابعا، علينا أن نتذكر بالقرآن، أي أن نجعله المقياس الذي نعيد إليه كل الأمور ونزنها بمعاييره. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. خامسا، التدبر في القرآن، وهذا من المفردات الهامة في التعامل مع القرآن لاستنباط مفاهيمه وبصائره مقدمة للعمل بها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
سيد علي الموسى، أنا أعتذر منك كثيرا 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 لأنه لم يبقى لدينا الوقت لبث مشاركتك وبصمتك الصوتية. أحبتي الأفاضل، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، وأسأل الله تعالى أن يسعد يومكم براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال، آمين يا رب العالمين. شكرا لكم أحبتنا وإلى اللقاء.
شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. يا من بالآي تغنى قد لامس صوتك من أنى، شفى التحذير معنا وبكى يرجو من أغنى. يا من أغنيت، يا من أغنيت، فلتمضي لربك
بك في إخبات، ولتشفي جروحك بالصلوات، وتسبح ربك في الخلوات، وترتل